بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعدنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وكل لقاء يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي اتصالين ضاق الوقت عن الإجابة عليهما. الأخت أم محمد بارك الله فيها تقول: لما أريد أن أصلي الفجر، تقول يعني الناس الرجال في الجامع يبدأون يصلون، بالنسبة لي أنا، تقول هل أصلي الفجر مباشرة أم سنة الفجر أم ماذا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أنا سأجيبك على سؤالك، وسأضيف أيضا فوائد مهمة جدا للمرأة في بيتها. أولا، بالنسبة لصلاة الفجر، ليس هناك ارتباط بين صلاة المرأة في البيت وصلاة الرجال في المسجد في جميع الصلوات الخمس، هذا واحد. بمعنى أنه ليس لازما أن تنتظري سماع المسجد يصلون ما دام أن الوقت قد دخل، ما لك علاقة فيهم، أنت منفصل انفصال كامل عن صلاة الرجال في المسجد، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، أذن الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، وجبت الصلاة. الفجر أحيانا نحن ننصح تحتاط المرأة 5 دقائق 10 دقائق وتبدأ تصلي، هذا ثانيا. ثالثا، الفجر لها سنة قبلية أختي الفاضلة بارك الله فيك، وهي من آكد السنن الرواتب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر، بينما سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء كان يتركها في السفر. فدل هذا على أن سنة الفجر القبلية هذه سنة مؤكدة، وهي من آكد السنن الرواتب، سنة الفجر القبلية، ولذلك حرصي عليها. الأمر الآخر، حتى لو سمعت المسجد يصلون وأنت ما صليت السنة، صليها حتى لو كان يصلون، ما لك علاقة، مثل ما ذكرت لك في النقطة الأولى، ما لك علاقة ولا ارتباط بهم أبدا، تصلينها وبعدين تصلين الفرض بعد ذلك بارك الله فيك. أم محمد تقول: أنا عندي طفل صغير، تقول لما يعني أصلي أسرع في الصلاة لأني أخشى عليه، أضعه في الغرفة، تقول أخشى عليه لأنه يعبث وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما الحكم في مثل الصلاة؟ أختي الفاضلة، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة ليست حمل على الظهر الواحد يلقيه ويخلص منه، لا، مو بصحيح الكلام هذا. من السهولة الواحد يصلي. الآن بعض الناس يقول: يا أخي ما نتلذذ بالصلاة، إيه، لأنك أنت السبب، أنت اللي أصلا ما عرفت قيمة الصلاة وما عرفت روح الصلاة وما عرفت لب الصلاة، ولذلك ما تشعر بهذه اللذاذة وبهذه النعمة وبهذه السعادة التي يستطعمها كثير من الناس. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، القضية ليست قضية واجب أرميه وأنتهي، لا، الصلاة صلة بين العبد وربه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. إذا كان منزعج ولا قلق ولا شيء، دخل في الصلاة يجد الراحة، يجد الراحة. ولذلك الصلاة صلة كما ذكرت بين العبد وربه. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كان عندك طفل الله يحفظه لك وتخشين عليه، أنا أدلك على جملة من الخطوات. الخطوة الأولى، عندك أوقات الصلاة يا أختي أم محمد، أوقات الصلاة واسعة، يعني عندك الآن وقت الظهر مثلا، من أذان الظهر إلى أذان العصر، هذا كل وقت لصلاة الظهر، يعني تصلي مثلا الساعة مثلا 12 إلا ربع، عفوا، لا، الآن يصلي عندنا في الدولة هنا مثلا نقول 1 إلا ربع، أو الساعة 1، أو 1:30، أو 2، أو 2:30، أو 3، أو 3:30، هذا كل وقت للظهر. ليش أقول الكلام هذا؟ حتى أنك مثلا ما غير معقول أن الطفل 24 ساعة صاحي، مو معقول، أكيد لفترات نوم. فأنت يا أختي الفاضلة ترتبين صلاتك على فترة نوم الطفل، ولذلك ليش أنا شرحت لك هذا؟ حتى أنك تختارين الوقت اللي فعلا إذا دخلتي في الصلاة دخلتي بخشوع وبطمأنينة وبسكينة، تتلذذين بمناجات الله عز وجل، وإذا وضعت جبهتك على الأرض تحية لله جل وعلا وتقديس له، تسألين الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. أما قضية ركض ركض ما يصلح يا أخت الفاضل. عندك العصر الآن من أذان العصر إلى غروب الشمس، هذا كله وقت لصلاة العصر. عندك الله يبارك فيك المغرب، من أذان المغرب إلى أذان العشاء قبل ما يأذن العشاء. طبعا لما أقول أذان يعني هذا الغائية ليست داخلة يعني مع الأذان، لا قبلها، بمعنى أن الأوقات واسعة الله يرضى عليك. العشاء العشاء اللهم بارك، من بعد من أذان العشاء إلى نصف الليل، وبعض العلماء يقول لا إلى أذان الفجر. أنا لما أتكلم معك الكلام هذا أريد أن أوجهك على أنك أحيانا بعض النساء تعتقد بأنه لازم، أنت ما تجب عليك الجماعة، جماعة المسجد هذول الرجال، أنت في البيت تختارين الوقت، ترتبين وضعك مع ولدك، ترضعينه، تضعينه في السرير، تلهينه بشيء حتى تطمئنين. يعني ممكن مرة مرتين في حياتك، أما والله العمر كله لا، ما أنصحك بارك الله فيك. طيب عندنا مكالمة تنتظر إن شاء الله، بعود لك أم محمد وكذلك الأخت أم عبد الله إن شاء الله بعد ما أخذ أبو راشد. أبو راشد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال الشيخ؟
مرحبا
الشيخي، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أبو هود.
ما حكم الكتابة على المصحف بغرض المراجعة وعشان ما ننسى الأحكام في الصفحة
إن شاء الله؟
السؤال الثاني بخصوص الشاب المقبل على الزواج، ما هي النقاط المهمة التي يجب الاهتمام بها قبل الزواج وبعد الزواج
إن شاء الله؟
السؤال الثالث، شخص يقرأ يعني من حفظه بقيام الليل ويتابع صديقه عن طريق التليفون عشان يصحح له، ما الحكم في ذلك؟
أثناء الصلاة؟
أثناء الصلاة مهلا على السماعة، يسمع صاحبه عشان إذا أخطأ يصحح له.
طيب يا أبو راشد
بارك الله فيك.
وصاحبه ما يصلي؟
يا شيخ قيام الليل هو مثلا عين الثاني مثلا بين الزوج والزوج، مثلا مكان ثاني هو مكان ثاني.
انت متزوج ولا لا يا راشد؟ انت متزوج ولا لا؟
والله الحمد لله يا شيخ انا مقبل الحمد
لله. الله يوفقك ويسددك
امين
ويبارك فيك ولك. نعم
امين.
ام محمد
الله يحفظك شيخ.
مرحبا ابو راشد. ام محمد
السلام عليكم. فضيلتك.
عليكم السلام ورحمه الله.
فضيلة الشيخ، ما حكم الشغل في الفنادق؟ ولأن عندي ولد من سنين يشتغل في فندق وفي الفترة الأخيرة التزم، فالحين كل شوي يقول لي أنا بطلع من الشغل أنا بطلع من الشغل. أقول يعني ما يصير أنت يعني تقطع رزقك بإيدك. أقول لي لا، أنا أعرف أن هذا الشغل يعني في فنادق وفيها خمور فيها كل أشياء، فما يقول.
أبشر يا أم محمد،
فأريدك تنصح ولدي وتعطي يعني كلمة.
أبشري.
جزاك الله خير.
أبشري أبشري.
جزاك الله
مرحبا
خير.
أم علاء. أم علاء راحت ولا موجودة؟
أم علاء، أم علاء من العراق.
إيه تفضل تفضل أم علاء، تفضل أنت على الهواء.
والله يا شيخ أنا يا أخوي توفى
الله يرحمه.
يا شيخ أنا أخوي توفى ورحت علي، صحيت وبكيت وقمت أصيح وقمت أنعي ويعني سويت هالكبكبة. إي ويا أهلي، أهلي يقول لك هاي ما محموسة على أخوها، ما تبكي علي، ما تعيط، ما تقول، قمت أنعي وصحيت وبكيت وسويت خاب علي اسم.
إن شاء الله يا معلاء تسمعين الجواب.
رحم الله والديك.
والديك.
وأنا خاف من الاسم، أنا مرة مصلية مصلية وصايمة وموحدة وكل شيء.
إن شاء الله.
هاي غلطت بيها، أخوي توفى وقمت أعيط علي وخرميش وصيح وسويتها يعني حتى متندمة على فعلي، أخاف أخاف الله يعاقبني.
لا 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 إن شاء الله بعطيك نصيحة إن شاء الله تشرح صدرك وتطمئنين بإذن الله.
رحم الله والديك.
والديكي. عائشة. رحم
الله. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ ما حكم هذا خاتم التسبيح اللي نحطوه في الإيد ونصبحه به، هل يجوز أو لا؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني شيخ، يقولون أواخر الحشر لو قراها في الفجر أو العصر في ملك بيقعد يصبح حتى لو قراها العصر إلى الفجر بيصبح، هل صحيح أو لا؟
ملك يسبح ملك؟
يعني لو واحد قرأ سور أواخر الحشر يعني في يعني فيها يعني فوائد أو لا؟
إن شاء الله. أبشري يعني عايش.
وشكرا شيخ.
مرحبا مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي مجموعة من الأسئلة.
يلا أمة الله على السريع.
نعم، هناك حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، ما هو الحجر في هذا الحديث؟
إن شاء الله.
وهناك حديث اطلعت عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، أريد أن أعرف مدى صحته، وهو حول النبي صلى الله عليه وسلم جرى بينه وبين السيدة عائشة حوار حينما جاء لخطبتها، فسألته عن الوقت الذي تكون فيه الدعوة إلى الدعوة المحمدية، فأجابها فقال لها 13 قرنا، فقالت له أن مهري للزواج بك هو أن تدوم هذه الفترة إلى غاية 14 قرنا.
طيب، أمت الله
الذي نعيش فيه.
أمت الله، خلاص. نعم. وضح السؤال، طويل الحديث أنا أعرفه، أعطينا السؤال الذي بعده. نعم. لأن الحديث هذا لا يصح، ولذلك ما نريد أن نطول. السؤال الذي بعده.
نعم يا شيخ. نعم، هناك امرأة يسافر زوجها أحيانا ويتركها مع أخيه، علما أن أهلها وأهله يعيشون في مدينة أخرى، ما حكم ذلك؟
كيف يسافر؟
هناك امرأة يسافر زوجها أحيانا ويتركها مع أخيه سلفها،
وليس هناك شخص ثالث في البيت؟
هناك أطفال صغار فقط.
أطفال، طيب. السؤال الذي بعده.
نعم، هناك يا شيخ مثلا أحد من الأقارب أو المحارم يقوم مثلا بظلمنا أو التحدث في العرض في عرضنا، ثم يأتي ليطلب السماح ونقوم بمسامحته، ثم يعود لنفس الخطأ مرة أخرى. هل يجوز أن نسامحه مرة أخرى؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
عفوا، مرحبا. منى.
سلام.
تفضل يا منى.
سلام
منى.
ايوه معاك يا شيخ.
قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا قلت يا شيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اما سلام بس. تفضلي.
شكرا على هذا البرنامج يا شيخ، انت وطاقم البرنامج عليك.
الله يحفظك. تفضلي يا منى.
انا يا شيخ عندي لك 4 اسئله.
تفضل على السريع.
يوم
خضر.
أنا كان محكمة يا شيخ.
كيف؟
كانت سابينة أنا يوم ما كان محكمة يا شيخ، سابينة أنا وأخت جوزي، والناس سمعوني بصياح كثير أنا وياها.
منى.
أيوة.
ممكن تبعدين شوي يعني فمك عن اللاقط السماعة، لأنه ما فهمت السؤال إلى الآن. تتكرمين.
سؤالي يا شيخ.
أيوة.
أنا يوم ما كان محكمة.
لما كنت إيش؟
محكمة.
إيش؟
يوم ما كنت محكمة جوزي توفى.
يعني كنت في العدة.
يوم في العدة.
في العدة. يعني.
أنا وأخت زوجي صايحنا وسابينا أنا وياها.
إيه.
وسمعوني الناس وأنا محادة.
إيه.
وكان أتصل علي واحد جوزي قطع بطاقة وتوفى، وكان أتصل عليه باستمرار عشان ينقلها البطاقة باسم واحد من عيالي، هل جائز هذا أو لا؟
طيب، السؤال الثاني.
ومرة من عيالي أشل رقم أي واحد وأتصل عليه أبوهن أشتكي عليهم بالمشاكل اللي تقع بيننا، رأيت البيت طردنا من بيتها.
طيب، أختي منى وضح
السؤال. وأنا يا شيخ أنا سمعتوك تقول لي عندها مبلغ وناوية فيه بشيء، لا زكاة فيه، أنا عندي 20,000 لعيالي دافعها. أيوة. فيها زكاة أو لا؟
20,000 ريال عندك؟
أيوة دافعها لعيالي عشان ما حد يعطون أي شيء، أنا شاقي عليهم
إن شاء الله.
وأنا أزور القبور يا شيخ، القبر عندنا جنب القرية جدار صغير مرة، أنا أروح أقرأ الفاتحة وأدعي لزوجي وأدعي للأموات، هل جائز أو لا؟
إن شاء الله.
والإعصار لما يأتي أقول بسم الله إيش؟ محمد وعلي ذكر النبي، هل جائز أو لا؟
إيش هذا إيش هذا؟
الإعصار لما يأتي أقول بسم الله.
الإعصار
محمد وعلي. الإعصار لما يأتي.
الإعصار يعني الرياح.
أيوة أقول بسم الله محمد وعلي ذكر النبي، هل جائز أو لا؟
محمد وعلي ذكر النبي.
أيوة صلاة الليل أقوم أصلي 4 ركعات سنتين سنتين، هل جائز لي أو شيخ أو لا؟
ركعتين ركعتين ها؟
أيوة مليح صلاة الليل.
طيب. طيب يا منى،
جزاك الله خير يا شيخ، الله يوفقك ويوفقك على هذا البرنامج.
مرحبا أختي، مرحبا. نكتفي أستاذ خضر؟ أستاذ خضر ما يصير، تفضل. يلا من إيطاليا آخر اتصال، فاطمة. فاطمة وعليكم السلام
يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
يلا تفضلي، الله يعين اليوم الأسئلة كثيرة، تفضلي أختي تفضلي.
شكرا يا شيخ. السؤال الأول، نقدر نصلي صلاة الوتر بعد ما نصلي العشاء ونصلي قيام الليل، نصلي الشبع والوتر، وإلا الوتر نخليه نصليه قبل الفجر
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، إذا كان في إذا كان نمت في صلاة الفجر ما فقتش في وقت الفجر، وإذا كان قمت ونلقى شاب معناتها طالعة، نصلي الصبح والفجر سنة الفجر، وإلا سنة
إن شاء الله
أكهو الفريضة
إن شاء الله. السؤال الأخير،
السؤال الأخير باش نسألك على اغتسال الجنابة.
إيش؟
يا شيخ أنا ما اغتسال الجنابة.
إيه؟
سمعتك مرة يا شيخ في الحلقة نتاعك قلت إذا كان واحد ما يقدرش معناتها يغتسل نقول في صلاة الفجر يولي يصلي بالتيمم. ما يخليش الصلاة يصلي بالتيمم.
نعم.
أنا يا شيخ ما نقدرش نغتسل في الفجر، نغتسل لكن ما نقدرش نغسل شعري خاطر يبقى من مبلول وما نجمش معناتها نربط به نمرض، راسي يوجعني.
أها.
ولي ان نصلي بالتيمم هذا جائز ولا لا؟
ان شاء الله يا فاطمه.
شكرا يا
سيدي، الله يبارك فيك. خلاص اعتذر، اعتذر من جميع الاخوه اللي يتصلون الان، انا اعتذر لان حقيقه الاسئله كثيره مثل ما تشوفون، لكن ان شاء الله معنا الايام غدا واللي بعده وهكذا. بارك الله في الجميع. الاخت ام محمد بارك الله فيها، طبعا سالت في سؤالها الاخير بالأمس، تقول إنها تصلي الفرض وتحمل المصحف، تقول أحمل المصحف وأنا أصلي الفرض، هل يجوز؟ لا، ما يجوز، ما يجوز يا أخت الفاضل. بعض الفقهاء ذهب إلى بطلان صلاة من يحمل المصحف في الفرض، وهذا مذهب معروف، ولذلك يا أخت الفاضل تنتهين عن هذا، ما مضى مضى، من الآن ورايح تنتهين. هذا في قيام الليل، حتى في قيام الليل في خلاف. صحيح الذي يظهر لي والله تعالى علم الجواز، وفي آثار عن الصحابة، وأيضا يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض كما قاعدة أهل العلم في أبواب الصلاة، لكن الفرض لا 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 لا، ما يصلح يا أم محمد الله يرضى عليك. انتهي، وقضية أنك تريدين تقرأين اقرأي ما تيسر مما تحفظين والحمد لله، لو اقتصرتي على الفاتحة وقولوا والله واحد بركة بركة، أما تحملين المصحف في الفرض لا لا، انتهي عن هذا بارك الله فيك. أم عبد الله من عجمان بالأمس تسأل عن سورة الكهف، تقول هل يمكن أن نقوم الليل بسورة الكهف؟ أختي الفاضلة، الجواب على هذا السؤال من ناحيتين. الناحية الأولى، إذا والله تقول هذه من جملة سور القرآن وأبغى أقوم الليل فيها، ما في شيء والحمد لله، الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، ولذلك تقرأي ما في شيء. الجواب الثاني، إذا كنت تعتقدين أن القيام بسورة الكهف في الليل في كل ليلة من الليالي في فضيلة وفي خير، لا 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 أبدا، ما عندنا شيء، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما في شيء أبدا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا بسورة الكهف، سورة الكهف تقرأ ليلة الجمعة ويوم الجمعة، مثل الليلة الجاية هذه، إحنا اليوم الخميس، بمجرد أن تغرب الشمس تقرأين سورة الكهف، أو تقومين الليل فيها مثلا تصلين في الليل، أو غدا تقرأين في النهار مثلا، إذا غربت الشمس غدا خلاص الليل صار يوم السبت. لكن قضية أنك تقول والله أقرأ فيها لأن فيها فضيلة، ما عندنا شيء في هذا. تقول لا والله مجرد أنا حافظتها وأحب أن يقوم فيها الليل، ما فيها شيء، والله يعطيك العافية ويكتب لك الأجر. أم عبد الله تسأل عن سورة الملك، تقول ممكن أقوم فيها الليل؟ ممكن يا أخت الفاضل، أنا فصلت في هذا فيما سبق، سورة الملك تقرأ قبل النوم أو بعد العشاء، وتقرأ في الصلاة وفي خارج الصلاة بهذه النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة سورة الملك كل ليلة، وأخبر بأنها منجية من عذاب القبر ومن السؤال، منجية للإنسان في قبره. لو قرأتيها من بعد العشاء أو قبل النوم أو في نصف الليل، قرأتيها في الصلاة بهذه النية أو خارج الصلاة، كل هذا مشروع وجائز. أم عبد الله تسأل، تقول يعني لما أسجد أقول سبوح قدوس رب الملائكة، تقول هل هذا مشروع؟ نعم مشروع. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول في ركوعه وفي سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كان يسبح الله عز وجل، كان في ركوعه وفي سجوده يأتي بهذا الذكر بارك الله فيك. فهذا ذكر عظيم فيه تقديس وتعظيم وتنزيه وتسبيح لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. وعلى الإنسان أن يفهم المعاني المشتملة على هذا الذكر: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع أو السجود، وأمرت أن أقرأ القرآن قائما. وكان يقول عليه الصلاة والسلام وكان يقول في: وادعوا الله في السجود فقمن أن يستجاب لكم. وكان يدعو من ضمن هذه الأدعية والأذكار: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أم عبد الله تسأل أيضا، تقول: في سورة الفرقان يقول الله عز وجل: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، إلى آخر الآيات. تقول: من هذا المقصود بهذه الآية؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه الآية العظيمة لأهل العلم تفسيران. والتفسير الأول قالوا في قول الله عز وجل: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. التفسير الأول قالوا هذا جنس الظالم وليس عين ظالم معروف، قالوا جنس كل من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بسبب صديق السوء، فإنه يأتي يوم القيامة يولول، يأتي يوم القيامة يتحسر، يأتي يوم القيامة نادما، يأتي يوم القيامة في مثل هذه الصورة البشعة وفي مثل هذا الندم والألم والوجع الذي يعاني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يدعو على نفسه، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قالوا هذه فيها سبب نزول، وهي نزلت في شخصين من صناديد مكة، الأول اسمه عقبة ابن أبي معيط والثاني اسمه أمية بن خلف. قيل بأن عقبة كان يجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع القرآن، وكان بينه وبين أمية بن خلف صحبة وصداقة، وكان بينهم علاقة قوية. فلما سمع به أمية حلف أن لا يكلمه ما دام أنه يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل العكس بأن عقبة بن معيط أتى إلى أمية بن خلف وهو جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال صبأت، هكذا جاءت الروايات طبعا في يعني كتب دواوين السنة، وإن كان حقيقة أسانيدها محل يعني كلام، لكن قالوا بأنه تركه بعدما كان حريص على أن يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل حكى أنهما يوم القيامة يندمان هذا الندم أن تركوا مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحب هذا الظالم لنفسه الذي وقع في الشرك، نسأل الله العافية والسلام. أبو راشد من العين يقول: ما حكم الكتابة على المصحف لأجل المراجعة؟ أبو راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك من الهدى والتوفيق والسداد ويبارك لنا ولك وجميع المسلمين. أخي الفاضل، العناية بالقرآن مهم، وعندنا قاعدة في الشريعة: وجوب تعظيم ما عظمه الله عز وجل، وجوب تعظيم ما عظمه الله عز وجل. ولذلك لما نأتي إلى العلماء في كلامهم على المصحف تجد جملة من الأحكام، من ضمن ما يذكرون بأن المصحف يجب أن يعني لا يجعل مثل بقية الكتب من حيث الكتابة عليه ومن حيث وضعه خلف الظهر مثلا، من حيث الاتكاء عليه وشيء من هذا القبيل. ولذلك في من الحفاظ وفي من الفقهاء من يقول يجوز بقلم رصاص أو شيء، لكن الذي يظهر لي بأن هذا مخل بتعظيم المصحف، مخل بتعظيم المصحف. لماذا؟ لأنه أحيانا مع الاستمرارية يرخص المصحف ويقل تقل هيبته وقيمته في نفس الإنسان لما يبدأ يخطط عليه. الأمر الثاني، قد يكون عندك أنت من التعظيم ما هو معلوم ومعروف، لكن غيرك قد يشاهدك ويراك تكتب ربما مارس الكتابة عليه بشكل غير جيد. الأمر الآخر، يعني المسألة يا أبو راشد ليست متوقفة على قضية التعليم على المصحف، ما دام البدائل موجودة الحمد لله. يعني لو الآن جبت مثلا، وأنا عملتها شخصيا مثلا، جلد المصحف من الداخل، حطيت لك ورقة مثلا هنا ولصقتها وتضع
مخطط جدول أو شيء وتضع وقفت هنا يعني التفسير هذه كذا، حتى هذه تستفيد أنت منها، أو تضع دفتر خارجي مثلا تكتب عليه. هذا الذي أنصح به، لأني للأسف الشديد وقفت على مصاحف في بعض المساجد، مارس الأولاد بسبب غفلة المحفظ، مارس الأولاد ممارسات حقيقة مؤلمة جدا، ينزعج منها المؤمن حينما يرى كتابات وأيضا يعني بعض التخطيطات الغير لائقة بكلام الله عز وجل. والبدائل الموجودة والمسألة ليست متوقفة على هذه، حتى لو استعملت اللواصق بدل الكتاب، اللواصق تضع لاصق موجود الآن في المكتبات، ممكن أنها تغني عن مثل هذه المسألة. أبو راشد يسأل يقول: الشاب المقبل على الزواج بماذا تنصحه؟ أخي الفاضل، الزواج نعمة من نعم الله. النبي عليه الصلاة والسلام نادى قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والله جل وعلا جعل أنبياءه ورسله أهل زواج وذرية، قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولذلك الزواج فطرة، فطرة. وأي واحد يرفض الزواج عند شذوذ وانحراف يحتاج إلى أن يعالج. أي واحد يرفض قضية الزواج إلا أن يكون فاجرا أو أن يكون عاجزا، كما قال عمر للرجل الذي دخل عليه وسأل: متزوج أنت؟ قال: لا. قال: ما يمنعك إلا عجز أو فجور. ولذلك الزواج نعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج، والصحابة رضي الله عنهم كلهم تزوجوا. ولما جاء الرجل قال: أنا لا أتزوج النساء، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك أخي الفاضل، المقبل على الزواج لابد أن يختار ذات الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الأمر الثاني أن ينوي النية الطيبة، وأن يبيت الطوية الصالحة في قضية يعني تحصين الفرج وتحصين النظر وتحصين نفسه وتحصين المرأة هذه، وكذلك مسألة الاستيلاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا يا أخي الفاضل، وإن كان المسألة طويلة وتعرف الآن أسئلة كثيرة عندي، ممكن أن الإنسان يقرأ في بعض الكتب والمصنفات التي يعني تخصصت في آداب الزفاف، تخصصت فيما يسمى بيعني أحكام العروسين، موجودة تحصلها في المكتبات، يعني فيها جملة من النصائح، جملة حتى فيما يتعلق بالعشرة بين الزوجين: وعاشرهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن، ولكم مثل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والآيات اللي في وأيضا حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أنصحك بهذا، بارك الله فيك. وأيضا في سنن قبل الدخول وأثناء الدخول، وأيضا معرفة الحقوق والواجبات. أغلب المشكلات اللي حاصلة للأسف الشديد هي لما تخلى الزوج عن بعض الحقوق والواجبات التي لزوجته عليه، ولما تخلت المرأة عن بعض الحقوق والواجبات التي لزوجها عليها، حصل إشكالات. ولذلك الإنسان الذي يبيت النية الصالحة الطيبة يوفق بإذن الله. أبو راشد يقول: في شخص يعني يقوم الليل ويقرأ من حفظه، يقول يشغل السماعة أحيانا هو وصاحبه، صاحبه يتبع له، يقول يعني يراجع حفظه أثناء قيام الليل، يقول هل هذا مشروع؟ أخي الفاضل، هذا غير مشروع. أولا، ينبغي على الإنسان إذا قام الليل ألا يخبر أحدا. لماذا؟ حتى يسلم من الرياء، لأن الرياء محبط للعمل ومفسد له، كما يفسد الخل العسل. ولذلك الإنسان لما يقوم الليل، لماذا تميز أهل قيام الليل عن غيرهم؟ لأن أعمالهم خفية بينهم وبين الله عز وجل، بينهم وبين الله عز وجل. ولذلك مثل ما قال بعض حسين بن عبد الرحمن لما قال سعيد بن جبير: من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: أنا، لكنني استدرك. قال: أما أني لم أكن في صلاة. يبعدون التهمة، يبعدون الرياء عن أنفسهم. فهذا جانب يا أخي حساس جدا، ولذلك إذا قمت الليل لا تخبر به، ولا تخبر لا قريب ولا بعيد، اجعل خبيئة بينك وبين الله عز وجل. الأمر الثاني، أنت فوت على صاحب قيام الليل، لأن بالمجزوم بأنه لن يرد عليك وهو في صلاة، فكان المفروض أنك تنصحه، تقول: قم الليل، يعني لو لا تخلي قيام الليل مثلا. الأمر الآخر أن هذا يعني من يعني ما يصلح أن يكون فتح بهذه الطريقة مع وجود السماعة في الأذن وكذا، ويشغل الإنسان عن حقيقة الصلاة. المراجعة ممكن أنك أنت بنفسك تحمل المصحف مثل ما ذكرنا، وقد روي أن عائشة أمرت مولاها ذكوان أن يصلي بها الليل ويحمل المصحف، والعلماء يعني على هذا، يعني جمهور الفقهاء على مشروعية، وإن كان بعض العلماء يمنع، لكن الصواب بأنه يجوز، لأنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. فأنت بنفسك تحمل المصحف، وتحمل المصحف، وممكن أنك لا تنظر فيه إلا إذا احتجت مثلا، غلطت مثلا ولا شيء تنظر فيه، وممكن تغلقه، ما في بأس مثل هذا الحال. أما أنك تجعل صاحبك في بيته وتقومه من الليل يتبع لك يا أبو راشد، ها، أعتقد أن هذا غير يعني مناسب. أم محمد من أبو ظبي تقول عندها ولد يشتغل في فندق، تقول الحمد لله استقام الآن، بدأ يفكر في الخروج من الفندق، يقول لا أنا ما كذا، تقول تريد نصيحة. أم محمد الله يرضى عليك، الأصل جواز العمل في الفنادق، هذا هو الأصل، جواز الإنسان يعمل في الفنادق، يعمل في الأسواق، يعمل في المولات، يعمل في المتاجر، هذا الأصل، هذا هو الأصل. وذلك ربنا جل وعلا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والأصل في المعاملات والبيوعات والتجارات والوظائف الحل والإباحة والجواز، هذا الأصل. لكن الحرام طارئ، فإذا كان يعني ابنك مثلا يعمل بعمل أصلا محرم كبيع الخمر أو توزيع الخمر، ما يجوز، محرم ولا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 ملعونون في الخمرة، ومنهم حامل الخمر. فإذا كان ابنك والله يقول أنا ما أستطيع لأني أحمل الخمر، ما يجوز. أما إذا كان عمله بعيد عن مثل هذا فالأصل الجواز. الأمر الآخر، إذا والله الولد خلاص الآن اقتنع قناعة كاملة، أو أفتى أحد المشايخ بأن فعلك هذا ما يجوز مثلا، أنا أنصحه بأن لا يخرج الآن، وإنما يخرج بعد أن يجد عمل، فيبحث من الآن، وما دام إن شاء الله نيته طيبة الله بيوفقه بإذن الله، من الآن يبحث عن عمل يبقى في عمله. لماذا؟ لأنه أحيانا بعض الناس الآن يخرج من هذا العمل، ها، ثم يبقى عاطلا فترة من الزمن، يدخل في قروض، يدخل في ديون، يدخل في عنده التزامات، عنده حقوق، عنده كذا، فيبقى ويبحث الحمد لله، وبتيسر له الأمور ما دامت النية طيبة. أم علاء من العراق تقول بأن توفي لها أخ، تقول قمت فصرخت عليه وصيحت وخمشت، ويعني تقول يعني بكيت وشيء من هذا القبيل، تقول لأن الناس عندنا يقولون إذا ما سويت هذا الفعل هذا ما يحب أخوه أو شيء من هذا القبيل. تقول أنا إنسان مصلية ومسمية وخاف الله وما أبغى يعني أرتكب الإثم، ما الحكم؟ أم علاء الله يرضى عليك، أولا أسأل الله أن يرحم أخاك وأن يجعله في جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن يغفر لجميع موتى المسلمين. الأمر الثاني، كان أهل الجاهلية إذا مات لهم ميت يقوم النساء فيخمشن الخدود ويلطمن ويضربن الصدور ويشققن الجيوب يعني الثياب وينفشن الشعور، نسأل الله العافية، تنفش شعرها، وربما وضعت التراب عليه. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا العمل القبيح من أعمال الجاهلية فنهى عليه الصلاة والسلام، وقال ليس نهى ولعن الحالقة والصالقة والشاقة، ملعونات على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تصرخ في العزاء صراخ وتندب ميتها بشكل تعترض فيه على القدر، كأنها تقول هذا كيف يا ربي تموت هذا هو شباب، كأنها تعترض على الله عز وجل، أو خمش الخدود أو لطم الخدود أو ضرب الرأس مثلا، هذا كله محرم، هذا من أعمال الجاهلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى وزجر، وكان يزجر أي امرأة تصرخ حينما يموت الميت عليها، كما حصل في موت ابن عمه جعفر، لما صرخ النساء نهاهن وزجرهن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أختي الفاضل الذي أقدمت عليه محرم، والحل أنك تتوبين إلى الله عز وجل، تندمين على هذا الفعل، طبعا تتركين في الأيام القادمة إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يجعل حياتكم كلها سعادة، تتركين فيما لو إذا قدر قريب لك مات، تندمين على هذا الفعل وأنت ندمان الآن، وتعزمين على عدم العود إليه، وتنبهين النساء عندكم يتقين الله عز وجل ولا يقعن فيما وقع فيه نساء الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود أو دعا بدعوى الجاهلية، هذا كله محرم. فأنت الآن استفدت الحمد لله، علم النساء، وجه النساء، بيني بأن هذا باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة تبكي عند قبر قال اصبري، فقالت إليك عني، فلما عرفته فيما بعد ماذا قال لها؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، المصيبة دائما تبدأ كبيرة ثم تصغر، ولذلك لا بد من الصبر. وحبس اللسان عن الهجر وعن الكلام المحرم وعن الباطل وعن الزور، وقول تكرار قول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن بعض الناس وش يقول؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غلط، هذا ليس هذا محله. محله إن محل المصائب قول إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه من أعمال الجاهلية، بارك الله فيك، والحمد لله الذي من عليك بالعمر المديد، تتوبين إلى الله وتستغفرينه. ونبه النساء عندكم، بارك الله فيك. عائشة تسأل تقول ما حكم خاتم التسبيح؟ أخت الفاضلة، خاتم التسبيح يعني محل كلام عند أهل العلم المعاصرين، لأنه شيء جديد، ولذلك بعض العلماء يقول ما في شيء، مباح لضبط عدد التسبيح، وبعض العلماء يقولون بدعة، وبعض العلماء يقول ما ينبغي. الذي يظهر لي أنه ما ينبغي، هذا الذي يظهر لي. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بأنامله وبأصابعه عليه الصلاة والسلام، وهذا أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه مستنطقات يوم القيامة. فالأفضل والأكمل والأحسن الإنسان إذا حصل عنده شيء فيه تردد يترك الشك إلى اليقين، هذه القاعدة في حياة الناس عموما، يترك الشك إلى اليقين، فترك أفضل يقتل. لكن لو عملتي ما يعني ما نستطيع نقول بدعة، لأن الذي يذهب إلى بدعيته صراحة يعني قد يكون تجاوز، لكن الأفضل والأكمل أنك تعقدين التسبيح بأصابعك، بارك الله فيك. عائشة تسأل عن أواخر سورة الحشر، هل ورد في فضلها شيء؟ لم يرد في فضلها شيء، احفظي هذه عائشة، ما ورد في فضل آخر سورة الحشر حديث صحيح أبدا، بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول وقفت على حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، تقول إيش معنى الحجر هنا؟ أخت الفاضلة، هذه مسألة من مسائل الفقه تتعلق بمسائل الاستلحاق وتتعلق بمسائل نسبة الولد. هذا ليس المقصود فيه المعنى الحقيقي أنها تلقم الحجر، لا، هذا يجري على لسان العرب على أن شخص مثلا ليس له إلا الحجر، يعني أفلس، بمعنى أن الآن لو تخاصم اثنان في طفل، في طفل، هذا الطفل كل يقول هذا ولدي، يعني امرأة مثلا تزوجت وبعد العدة مباشرة حملت وأتت بولد، فقام رجل قال هذا ابني، ولدت مثلا لستة أشهر أو لسبعة مثلا، حصل خلاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام، هي أصل لها قصة، قصة يعني سودة مع طبعا قصة زمعة، وقصة أيضا أخو سعد بن أبي وقاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، ما معنى للفراش؟ يعني لعقد الزوجية القائم، هذا المعنى. فما دام أن المرأة هذه متزوجة من رجل وعقد الزوجية قائم فالولد ينسب إليه. وللعاهر الحجر، يعني التي تدعي بأن هذا ابنها، ها هذا ابن، هذا لا يقبل قولها، ولا يقبل قوله أيضا فيما لو إذا ادعى بأنه، إذا ادعى بأنه هذا الولد ينسب إليه. هذا يجري على لغة العرب، يعني كأنه يفلس، ما له شيء، ما له إلا الحجر، أو يقول مثلا ما له إلا التراب، حاشاكم، يقول هذا ما له إلا التراب، يعني ما له شيء، بارك الله فيك. نكتفي، لا ما أستطيع أخذ التلفونات، أعتذر. أخت الأمة الله أيضا في حديث تقول، يعني حديث ذكرت زواج عائشة رضي الله عنها، يعني تقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سمعتم، هذا حديث باطل ليس له أصل، بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول المرأة الذي يسافر زوجها ويتركها تقول مع أخو الزوج فقط، هل هذا جائز؟ أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نهى، قال لا تدخلوا على النساء. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج. قال الحمو الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل الرجل على امرأة لوحدها. ولما قالوا الحمو أخو الزوج قال الحمو الموت، يعني أشد. لماذا؟ لأن الناس ما ينكرون دخوله، ما ينكرون دخوله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقضية الأطفال الصغار هذه ما تنفي الخلوة، ما دام أن الطفل صغير هذه ما تنفي الخلوة، الخلوة باقية. الذي ينفي الخلوة وجود البالغ، وجود الولد البالغ. فلذلك يا أختي الفاضلة يجب على الزوج أن يتنبه لمثل هذه القضية. بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول يعني واحد من الأقارب يقوم بظلمهم دائما، تقول فيأتي يطلب السماح ثم نعفو عنه ويعود إلى مثل الأمر الآخر، وذلك بالظلم والكلام في العرض الأعراض. تقول هل يجوز أن نسامحه مرة ثانية؟ أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولذلك بعض الناس قد لا يصلح معه المسامحة مثل هذه الصورة. يوجد من الناس من عنده يعني بغي وظلم وكلام في الأعراض، فبعض الناس يعتقد بأن والله الشريعة دائما تدعو إلى العفو والصفح على كل حال. صحيح، هذه قاعدة عظيمة، لكن إذا كان مثل هذا الشخص عنده استهتار وعنده جرأة ويكرر مثل هذا الخطأ ما يجوز أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عفى عن أسرى بدر، كان رجل اسمه عقبة بن معيط، أظنه مر معنا اليوم الحديث عنهم، أو عتبة، فلما أراد قال يا رسول الله، عفى الرسول عن مجموعة، فقال فطلب من الرسول العفو، فقال تريد أن ترجع إلى مكة لأن عفى الرسول عنه، فتمسح عارضيك لحيته تقول خدعت محمدا مرتين، ثم ضرب عنق عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن أحيانا بعض الأشخاص ما يجوز العفو عنه، فمثل هذا الشخص يا أختي الفاضلة الذي يتكرر منه الكلام في الأعراض ويأتي ويعتذر ويقول أخطأت، ثم يعود في نفس الأمر ويشيع الفاحشة وينشر الكلام السيء، هذا لا تعفون عنه. هذا الواجب أن ترفعون أمر إلى الجهات المعنية، السلطات، ليأخذ جزاءه وحقه. فيا أخواني بارك الله فيكم، المسامحة على نوعين. أحيانا بعض الناس يجي يتعمد، مثلا يتعمد الإضرار بشخص قاصدا، فلما يجي يقول سامحني، طيب أسامحك وأنت نشرت الكلام ووزعته يمين ويسار وبلغ الآفاق، كيف أسامحك؟ إذا استطعت أن ترد الكلام وتجتمع مع الناس كلهم تقول أنا أخطأت وأنا أذنت، ممكن. أما إذا كان هكذا، بعض الناس عنده جرأة على العلماء، يفتري على العلماء ويفتري على المفتين ويفتري على ولاة الأمر مثلا ويفتري على كذا، ثم يقول والله سامحوني، كيف أسامحك وأنت متجرئ بمثل هذه الطريقة؟ أما قضية خطأ، قضية زلة أحيانا ويتوب فعل الإنسان وتصلح حاله بعد ذلك، نعم. أما قضية مخادعة، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أمنا بارك الله فيها تقول يعني في العدة حصل، تقول لما توفي زوجها تقول أنا في العدة حصل خصام بيني وبين أخت زوجي وكلام وارتفعت الأصوات وشيء من هذا القبيل، وأيضا كان بعض الاتصال من رجل أجنبي بمسألة يعني علاقته مع زوجي وكلام وشيء من، تقول علي شيء؟ لا أختي الفاضلة، بالنسبة للعدة الحداد ما عليك شيء، ما يبطل الحداد ما يبطل. وما دمت أنك مكثتي واجتنبتي خمسة أشياء، لبس الذهب، الكحل في العين، الثياب الجميلة، الذهب، وما تطلعين إلا لضرورة أو حاجة، ما عليك شيء، وهذا تستغفرين الله عز وجل منه، هذا تستغفرين الله عز وجل منه بالنسبة للخصومة. أما قضية اتصال الأجنبي الرجل لأجل لمصلحة الأولاد، لمصلحة التركة، ما في شيء، بارك الله فيك. خلاص منى الله يرضى عليك، خلاص انتهى الوقت، لكن إن شاء الله غدا أكمل بقية الأسئلة، أسئلتك طويلة، والأخت فاطمة أيضا من ليبيا، إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوته لأجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، كما أكرر اعتذاري لجميع الإخوة الذين اتصلوا وما تمكنوا من الدخول على البرنامج، لأن الأسئلة اليوم حقيقة يعني كثيرة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم